فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأن قريشا تنتظر أن تراهم أقواما ضعافا فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالرمل، يعني أن يسرعوا الخطى جدا ويظهروا الجلد لقريش. فكان الصحابة يطوفون، فلما رآهم رأتهم قريش قالوا هؤلاء كالغزلان، هؤلاء ما أهنهم الوباء ولا كذا، هؤلاء كالغزلان أي خفة وسرعة. فلهذا أغاض الله سبحانه وتعالى بهم هؤلاء. ومعلوم أن قصد إغاظة المشركين والكافرين هذا أمر مشروع، قصد إغاظة هؤلاء أمر مشروع، ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فلا شك أن إغاظة الكفار أمر مقصود، إظهار العدد، ولهذا كان العيد فيه إظهار التكبير، هذا كله من باب الإغاظة، إظهار التكبير وإظهار قوة المسلمين. كذلك يخرج النساء والرجال حتى الحيض تخرج، والبنات ذوات الخدور اللواتي لا يخرجن أصلا يخرجن يوم العيد، حتى قالت امرأة يا رسول الله المرأة لا تجد ثيابا قال لتلبسها أختها. كل ذلك من باب إظهار العدد ومن باب إظهار القوة. كذلك التكبير في الطرقات حتى يكبر المسلمون. تخيل لو كبر المسلمون في صبح العيد من هلال مثلا في عيد الفطر من هلال شوال إلى صلاة العيد والبلد كلها تكبر، تخيل لو البلد كلها تكبر ماذا ستكون الصورة؟ هذا من باب الإظهار وهذا مستحب عظيم. كذلك شرع التبختر في أمام العدو، أن فرسان المسلمين لا يظهرون بمظهر الضعف وإنما يظهرون بمظهر القوة، ولهذا كانت المبارزة قبل اللقاء مشروعة لأن فيها الإغاظة، وهذا من الحرب المعنوي قبل القتال. فكان يبارز المسلمون المشركين قبل لقاء السيوف حتى يحصل إظهار القوة. كذلك شرع لبس الحرير في من أجل هذا مثلا الأمر من باب الإظهار. فكلما كان الأمر فيه إغاظة للكفار، ولهذا اللحية والثياب القصيرة أنت تؤجر أجرا آخر فوق كونها أجر سنة، لأن كل ما رأك أعداء الإسلام إذا رأوا في مجتمع المسلمين النقاب واللحية أقلق ذلك مضاجعهم جدا. ولهذا لا تظن أن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يظنون أن الإخوان المسلمين مثلا على تنظيماتهم دول قوة لا يستهان بها ودول اللي بيخلقوا مضاجعهم أو الجهاد أو التكفيريين أو اللي بيفجروا، هؤلاء قرة أعينهم ولربما أنفقوا عليهم، يعني الذين يفجرون ويقتلون السياح وكذا وكذا، لا تظن أن هؤلاء هم أعلى الطبقات عند أعداء الإسلام، أعلى الطبقات عند أعداء الإسلام. وهذه دراسة أمريكية خاصة، أعلى ما يقلق مضاجع هؤلاء نحن الذين يجلسون ويدرسون في الكتب، هؤلاء أخطر صنف عند هؤلاء، أخطر صنف. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يربون وهم الذين يؤسسون وهم الذين يخرجون في شباب المسلمين تربية قوية. إنما إذا أراد العدو أن يدهم أي بلد من البلدان استغل مثل هؤلاء أصحاب العواطف الجياشة، أصحاب التفلت. ولهذا ابن لادن هذا كان قرة عين أمريكا، لا تظن ابن لادن هذا يعني مما يهدد أمريكا، قرة عين أمريكا، انتبهوا يا شباب، هذا كان قرة عين، مع أنهم يقولون نبحث ونفعل وكذا وهؤلاء. ليه؟ لأن هذا هو الطعم الذي دخلوا به العراق، والطعم الذي دخلوا به أفغانستان، والطعم الذي تسلطوا به على المسلمين بحثا عن تنظيم القاعدة. يعني لو بن لادن يأخذ مليارات من أمريكا شهريا يعطيه، هؤلاء لا يمثلون، هؤلاء مثل ما يكون بينك وبين قبيلة مثلا شيء، فإنك تتمنى أن يخطئ الواحد منهم لكي تنال منه ما تنال. فأمريكا لم تكن عاجزة في بن لادن وغيره، وإنما هي أرادت أن يكون في المسلمين بن لادن، وهي تريد أن يكون في المسلمين الإخوان المسلمون. ولهذا أنا بعيني قرأت تصريحا في الاتصال المباشر بين هؤلاء وبين البيت الأبيض. أما ما يقلق مضاجع هؤلاء اللحية والنقاب والتأصيل، وهو ما يسميه هؤلاء بالأصوليين، ما يسمونهم بالأصوليين. الأصوليون هؤلاء الذين يربون بدقة ويربون على الأصول، لأنك صاحب العاطف هذا يمكن أن تشتريه، ولو ضربته بالرصاصة انتهى. رجل يتفتق عاطفة ويعتمد على سلاحه، فإذا مات انتهى بسلاحه. أما العالم إذا مات فقد خلف جيلا وراءه، وجيلا واعيا، جيلا واعيا، ولا يمكن أن يستغله هؤلاء. إن هؤلاء قالوا نحن نحارب النصارى وجدوا معاملة إسلامية شرعية، وإن قالوا نحن نميع مع النصارى وجدوا ولاء وبراء منضبط، يجدون انضباطا عجيبا. لا هم الذين يستطيعون أن يستغلوك ويقول نحن سننزل مثلا إلى مصر لإنقاذ النصارى، هم وجدوا من تجاه النصارى إلا المعاملة بالمعروف التي نص عليها الإسلام. فإذا قالوا الحمد لله لقد وصلنا هؤلاء يعطون النصارى ويأخذون منهم كذا، ماعت القضية، ما وجدوا إلا أسودا في الولاء والبراء، في الولاء والبراء. تجد الصغير كده يعلم أن النصارى ليسوا مسلمين، كفار، ولن نواليهم أبدا، وأن اليهود كفار ولن نواليهم ولن نوالي مشركا. فماذا يصنع فيك وقد تربيت التربية الصحيحة؟ فأنت عندك الوسطية، ليس عندك التهور وليس عندك العواطف. لا أنت الذي تقول كما تقول هذه الجماعات زي الإخوان الخلافي، كما تقول هذه الجماعات، هؤلاء إخوان لنا ولا فرق. والمعركة مع اليهود معركة اقتصادية مش معركة عقدية. بينما هم هؤلاء يعني في الصباح يقولون عليكم باليهود، نحن نريد أن نخرج هذا العدو الجاثم، ونحن 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 ونحن. فتراهم يطلقون القذائف من الحجارة ويقول نحن نخرج يهود. لكن يخرجون يهود ليه؟ لأنهم معتدون أرض وليسوا معتدون على العقيدة. ولهذا لا تجد في معارك هؤلاء العقيدة، إنما تجد إيه؟ هؤلاء أعداء أرض، وعليه لو أخذوا الأرض لطابت لهم الحياة ولطاب لهم المقام. ولهذا هم يصرحون في سادتهم أن المعركة بيننا وبين اليهود ليست معركة عقيدة، إنما هي معركة أرض، وعليه الأرض مقابل السلام. لكن هل هذا الذي ربنا عليه القرآن؟ أنا قد أتصالح مع اليهود وقد وقع العقود مع اليهود كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الولاء والبراء مركوز في نفسي. اليهود قوم بهت، اليهود أخبث القوم، اليهود لا يمكن أن أواليهم. موالاة اليهود والنصارى يتنافى مع الولاء والبراء، وأنا أصالحهم وأنا أعاقدهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا ليست المسائل بالصور، وليس أنك إذا مثلا صالحتهم يبقى ضاع مذهب الولاء والبراء، إنما مذهب الولاء والبراء هو هذا. ولهذا قال بعض سادتهم الكبار، قال إحنا ما فيش بيننا وبين اليهود شيء، ولكن ابن عمك أخرجك من بيتك تعمل فيه إيه؟ إنما إحنا فيش بيننا وبين أي حد عداء، إنما ابن عمك طلعك من بيتك فأنت بتاخد بيتك. كل هذه المسألة كلها، هذا خلاصة اللقاء. والناس يظنون إيه؟ أن هؤلاء الأصوليين في زعمهم يعني إن دول لا ناس بردين وحاطين إيدهم في الماء الباردة ويدرسوا كتب وليس لهم علاقة عامة لا بالجهاد ولا بيرفعوا سيوفا ولا إلى آخره. وأعداء الإسلام في شتى بقاع الأرض إنما يكرهون صنفا واحدا ويخشون صنفا واحدا، ذاك صاحب اللحية وصاحبة النقاب، بشرط أن يكون سلفيا، سلفية منضبطة قائمة على الأصول، لأن هذا الذي يربي. ولهذا لو تضع الشخصيات العالمية التي ترهب أعداء الإسلام هؤلاء في هذا العصر، ليس هو صاحب الجهاد أو صاحب التكفير أو صاحب كذا، إنما تجد ابن باز هذا الشخصية من الشخصيات الأولى، الألباني من الشخصيات الأولى، وهكذا، رغم أن الناس قد لا يظنون ذلك. وهذا معلوم معروف، إنك إن كان بينك وبين أهلي وبين عائلة صراع أو نزاع، فمن تخافه؟ تخاف الشاب اللي يمسك العصا، ولا تخاف الشيخ الذي يدبر؟ أرونا يا أخوان، تخافي الشيخ الذي يدب، تخافي ليس الشاب الذي يتهور، شاب معاصي ده لو صلت عليه ما هو أقوى منه، أو أنك اختبأت له ففرغت منه انتهت المسألة. أما الشيخ الذي يدبر والذي كذا أنت الذي تخاف، ولهذا يأتونك يقولون أنت فتقول تصالحتم مع العائلة الفلانية، يقول لك آه طب كان فلان موجود، لا يبقى ما تصالحتوش. قال لا ليه، ده فلان ده راجل سيبك منه، ده شيخ كبير، ما هو ده يمسك عصاية، يمسك عصاية، كل العصية هذا في يده، كل العصية هذا في يده. هذا معلوم في صراع بين مجموعة أفراد، فما بالك في صراع في دولين. ولهذا كل ما يهواه أعداء الإسلام طمس معالم الشريعة، وإذا استطاعوا أن ينشئوا أو ينشئوا أجيالا جاهلة في المسلمين تمكنوا، أجيالا بلا عقيدة تمكنوا، أجيالا بلا وعي تمكنوا، أما دون ذلك لا إشكال في ذلك. قوة عسكرية أنت ما تواجه بقوة عسكرية لأن لديهم القوة، لكن إشكالك أنك قوتك في عقيدتك، قوتك في دينك، قوتك في تأصيلك، أموت أنا وولدي موجود، أموت أنا وزوجي موجود، أموت أنا وأبي موجود، أموت أنا وجاري موجود، أموت أنا ومسجدي موجود، يرب ويخرج. ولهذا لماذا كان ابن تيمية شخصية محل إجماع لدى جميع الحكومات أنها تحارب، رغم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي علم الأمة كيف تتعامل مع الحكام، لأن هذه الشخصية هي شيخ لكل جيل، وكأنما يدرس ويؤصل ويجتمع الناس على أصول ما وضع رحمه الله تعالى. في شخصيات مؤثرة، ابن تيمية ابن عبد الوهاب، ولكن توهابي انت تبع ابن تيمية، لمدرسة ابن تيمية تبع ابن عبد الوهاب. ليه؟ لمدرسة التأصيل الشرعي، مدرسة التأصيل، يجي لك من هنا ما يقدرش، يجي لك من هنا ما يقدرش، يجي لك من هنا ما يقدرش، وهكذا لا يدري كيف يواجهك. ثم يرى ثمرتك في المجتمع كل يوم، يرى ثمرتك في المجتمع كل يوم. هذه مسائل دقيقة لابد أن تفهم وأن توعى، ليست المسائل ببالونات العيد، وليست المسائل بمفرقعات في الهواء، إنما المسائل بالتأصيل، وهذا يدركه كل عاقل فضلا عن طالب علم وعالم، هذا معروف. وفي الصراع التاريخي ترى هذا موضوعا. ولهذا خطر الروافض فين؟ خطر الروافض في تقيتهم، خطر الروافض في تقيتهم. الروافض يظهرون محبة آل البيت وهم كاليهود والنصارى في دينهم ومعتقدهم. الروافض يتلاعبون بالأمور الإعلامية الظاهرة، وهم عند الروافض ليس عند اليهود والنصارى أن أنجس دم على وجه الأرض دم الرجل المسلم السني. ولكنك إذا وجدت مثلا اضطهادا لمسلمين في أي مكان قالوا نحن معهم، نحن سنمدهم، مع أنهم يعتقدون في كتبهم أن أنجس دم دم الرجل السني. خطر الروافض في هذا، لأن الروافض هم منافقون، هم المنافقون الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى خطر المنافقين الذين كانوا مع النبي أخطر أم خطر اليهود والنصارى والمشركين؟ خطر المنافقين، لأنهم كانوا يخرجون مع النبي ثم يأتون في اللحظة الحاسمة ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يوم الأحزاب، يوم اجتمع عليه الأحزاب من الخارج، ونقض بن قريظة العهد من الداخل وصار بين فكي الأسد، حينئذ قالوا إن بيوتنا عورة ونريد أن نرجع إلى بيوتنا، وإن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فبينما هذا الموقف رجعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا عدوا ثالثا، بل هو أخطر ما يكون، لأن هذا الذي يفتت الجبهة الداخلية. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الرمل وأمر أصحابه بالإيه؟ بالإسراع حتى يظهروا للمشركين جلدهم، لهذا تحطمت معنويات المشركين وقالوا لا ده قوم كالغزلان، لم نبلغ نحن قوة هؤلاء، وقد تعمد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.